بسم الله الرحمن الرحيم.
قطوف تربوية.
فإن أعظم نعيم لأهل الجنة أن الله جل وعلا يرضى عنهم فلا يسقط عليهم بعده أبدا.
أسباب رضا الله،
فيقول سبحانه: هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه. وهذا الزمن أغلى من الذهب والفضة، فإن الإنسان إذا فقد الذهب والفضة قد يعوض ذلك يوما ما.
الوقت وخطر السفر إلى الخارج،
أما الزمن فإنه لا يعوض مهما كان الأمر.
الوقت،
ومن تأمل أحوال السلف ومن سار على نهجهم وجدهم من أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير.
خطورة الرياء،
فمن أراد بعملي غير التقرب إلى الله جل وعلا فقد أشرك في إرادته ونيته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام.
خطورة الرياء،
والرياء من الرؤية، وهي أن يتصنع الإنسان بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وما إلى ذلك ليحصل على ثناء الناس وطيب الذكر.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون لهذا التوجيه الرباني الكريم بهذه الصورة، يتواصون بالحق ويذكر بعضهم بعضا.
مجالس الصحابة،
وكان بعضهم يستشير بعض ويصلحون ما حصل في نفوسهم من بعض، يهذبون النفوس ويرفعون من الإيمان.
مخالفات في النكاح،
وقد حث عليه الشارع لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية.
مخالفات،
إلا أنه مما ينافي شكر هذه النعمة وقوع كثير من المخالفات فيها.
مخالفات في النكاح،
وبعض الناس يعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة خاصة إذا كانت من الذهب.
قطوف
وتربوية.
والآن مع الكلمة الأولى، وهي بعنوان: أسباب رضا الله.
فإن أعظم نعيم لأهل الجنة أن الله جل وعلا يرضى عنهم فلا يسقط عليهم بعده أبدا. قال الله تعالى:
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
فرضا الله جل وعلا أعظم نعيم لأهل الجنة، بل هو أعظم مما هم فيه من النعيم. قال الله تعالى:
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
بل إن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضاه عنهم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول سبحانه: هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أيها الإخوة الأفاضل، من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد في الدنيا والآخرة أولا الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
ثانيا من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد في الدنيا والآخرة الذب عن دين الله عز وجل والجهاد في سبيله. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثالثا البراءة من الشرك والمشركين وإظهار عداوتهم. قال الله تعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: للذين اتصفوا بتلك الصفات أعظم نعيم وهو رضا الله جل وعلا عنهم في الجنة، وكذلك رضاهم عنه سبحانه بما يعطيهم من أنواع الكرامات والهبات منه. انتهى. رابعا من أسباب رضا الله جل وعلا الكلمة الطيبة. روى الإمام أحمد مسنده من حديث بلال بن الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة. خامسا الإحسان والصدقة. قال الله تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
سادسا الإحسان والصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث الأبرص والأقرع والأعمى، جاء الملك في آخر الحديث أن الملك جاء إلى الأعمى وقال له عندما أراد أن يتصدق: أمسك عليك مالك فقد رضي الله عز وجل عنك وسخط على صاحبيك. سابعا شكر الله عز وجل على النعم. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثامنا رضا الوالد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. تاسعا الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره كما روى الترمذي في سننه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. تاسعا استعمال السواك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولو أردنا أن نتبع أو أن نتتبع النصوص الواردة في ذلك لوجدنا الكثير الكثير، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن المؤمن عليه أن يسعى إلى رضا الله ولو كان في ذلك سخط الناس. فقد روى الترمذي في سننه من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الثانية، وهي بعنوان الوقت وخطر السفر إلى الخارج.
قال الله تعالى:
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
في هذه السورة الكريمة يقسم جل وعلا بالعصر وهو الزمن. قال ابن القيم رحمه الله: إن تسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغة العرب. وقد أقسم الله جل وعلا بالزمن لأنه مستودع أعمال العباد خيرها وشرها، ولينبه الخلق إلى شرفه وعظمته ليعتنوا به ويحرصوا عليه. وقد أقسم سبحانه بأجزاء من الزمن في مواضع كثيرة من كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال أيضا: والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وهذا الزمن أغلى من الذهب والفضة، فإن الإنسان إذا فقد الذهب والفضة قد يعوض ذلك يوما ما، أما الزمن فإنه لا يعوض مهما كان الأمر، بل لو اجتمع الجن والإنس على أن يردوا ساعة من ليل أو نهار مضت ما استطاعوا ذلك. وهذا الزمن سيسأل المرء عن كل جزئية من جزئياته. عمر الإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، القليل منهم من يتجاوز ذلك، رواه الترمذي. هذا العمر القصير سيسأل المرء عن كل جزئية من جزئياته، بل إن هذا من أصول الأسئلة التي توجه له يوم القيامة. فروى الترمذي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل عن عمره على وجه العموم، وعن شبابي على وجه الخصوص، لأن الشباب هو محور النشاط والقوة، وعليه الاعتماد في العمل أكثر من مراحل العمر الأخرى. وهذا الزمن من أفضل نعم الله على عباده. فروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى الغبن أن يشتري الإنسان السلعة بأكثر من ثمنها، فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العالقة به ولم يسعى لإصلاح آخرته يقال عنه رجل مغبون. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الزمن نعمة كبرى لا يستفيد منها إلا الموفقون الأفذاذ، وأن الكثير من الناس مفرط ومغبون. روى الحاكم المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: اغتنم 5 قبل 5. ذكر منها شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك. ومن تأمل أحوال السلف ومن سار على نهجهم وجدهم من أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص في أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. قال الشاعر: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. وقال آخر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الأيام يسافر وللأسف البعض من الناس إلى بلاد الكفار. مع ما تحتويه هذه السفرة إلى بلاد الكفار من مخاطر ومفاسد كثيرة، أذكر من ذلك أولا أن السفر إلى بلاد الكفار فيه مخالفة شرعية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وأبو داود في سننهما من حديث جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى ناراهما. وقد استثنى العلماء رحمهم الله المسافر للجهاد في سبيل الله، أو المسافر لطلب علم لا يتوفر في بلاد المسلمين، أو لعلاج مرض لا يتوفر في مستشفيات المسلمين، أو للتجارة، كل ذلك مشروط، أو للدعوة إلى الله عز وجل، كل ذلك مشروط بأن يكون المسلم مظهرا لدينه، عالما بما أوجب الله عليه، مع أمن الفتنة وحينئذ للضرورة أحكامها. ثانيا من المفاسد المترتبة على السفر إلى بلاد الكفار انتشار المغريات في بلاد الكفار، ومن أعظمها فتنة النساء. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والسفر إلى بلاد الكفار التي فيها الكفر والضلال والانحراف، وينتشر فيها الزنا، وتباع فيها الخمور في الطرقات، أمر خطير جدا. كم من رجل صالح سافر إلى هناك ورجع فاسدا، بل كم من مؤمن سافر إلى هناك ورجع كافرا. فالحذر الحذر من السفر إلى هناك، لا فيما يسمى بشهر العسل ولا في غيره. انتهى كلامه. ثالثا، إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه، وهذا الوقت كما تقدم سيسأل عنه المرء يوم القيامة. رابعا، إضاعة المال وليته في أمر ينفع، وإنما في الشهوات والملذات. قال الله تعالى:
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
خامسا، أن الذاهب إلى هناك لا يسلم من انحراف خلقي أو عقدي أو عملي، سواء كان ذلك في العبادة أو في غيرها. حتى لو سلم، فقد تبقى صور الكنائس المنتشرة في تلك البلاد، والخمور التي تباع في الطرقات، والنساء المتبرجات في كل مكان في ذاكرة أبنائه وبناته الذين معه، وكفى بهذه مفسدة. سادسا، تأثر المسلم بعادات الكفار وتقاليدهم مع ما تحتويه من مخالفات شرعية كثيرة. سابعا، أن الجلوس مع الكفار ومخالطتهم تضعف في قلب المسلم جانب الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين ومعاداتهم. قال الله تعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ثامنا، أن مخالطة الكفار ومجالستهم تضعف في قلب المسلم جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتشار المنكرات هناك وبيع الخمور والنساء المتبرجات، كل ذلك يضعف في قلب المسلم جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مأمور بإنكار ما يخالف الشرع. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تاسعا، أن إنفاق الأموال هناك من غير ضرورة ولا حاجة ملحة، وإنما لمجرد السياحة فقط، دعم لاقتصاد تلك الدول الكافرة، وبلاد المسلمين أولى بتلك الأموال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات أجالنا، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
والآن مع الكلمة الثالثة، وهي بعنوان خطورة الرياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا الشرك به سبحانه. قال الله تعالى:
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
ومن أنواع الشرك الرياء. قال الله تعالى:
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الشرك بحر لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله جل وعلا فقد أشرك في إرادته ونيته، والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، وهي حقيقة الإسلام، وهي التي لا يقبل الله عز وجل من أحد غيرها. قال الله تعالى:
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
في الصحيحين من حجند بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والرياء من الرؤية، وهي أن يتصنع الإنسان بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وما إلى ذلك ليحصل على ثناء الناس وطيب الذكر. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء في الأعمال التي ظاهرها لله عز وجل وباطنها لغيره، كالصلاة والصدقة، كأن يحسن صلاته من أجل أن يثني عليه الناس، أو يتصدق من أجل أن يقال أنه رجل كريم. أما السمعة فهي في الأقوال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره سبحانه، كالذكر وقراءة القرآن بصوت حسن والوعظ والمحاضرات والدروس إذا كان يلقيها من أجل أن يحصل على ثناء الناس وليس من أجل طلب الأجر والثواب. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الرياء إما أن يكون من أجل الحصول على ثناء الناس أو فرارا من ذمهم أو طمعا مما في أيديهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيقاتل شجاعة من أجل أن يذكر بالشجاعة ويثنى عليه، ويقاتل حمية يأنف أن يقهر أو يذم، ويقاتل رياء ليرى مكانه. وهذا الرياء هو الشرك الخفي الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته، كما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود ابن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي جاهدا من أجل نظر الناس إليه. وإنما سمي شرك خفي لأن ظاهره لله وباطنه لغيره سبحانه، أو أشرك فيه العبد، والنيات والمقاصد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والرياء هو الشرك الأصغر، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود ابن لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله جل وعلا: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، أي أن الله جل وعلا يحيل هؤلاء المرائين إلى الذين رأوهم وتزينوا من أجلهم في الدنيا فيقول: اذهبوا إليهم فخذوا من عندهم الثواب فليس لكم عندي جزاء ولا ثواب. والرياء سبب لدخول العبد النار، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأوتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه. قال: فما أمنت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، أي شجاع، فقد قيل: فأمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ثم أوتي بالآخر رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فأوتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه. قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أوتي بالثالث رجل أعطاه الله عز وجل من أصناف المال كله وسع عليه فأوتي به فعرفه الله عز وجل نعمه عليه. قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من طريق يحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد أي كريم، فقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لما بلغ معاوية بن أبي سفيان هذا الحديث الشريف بكى رضي الله عنه بكاء شديدا، فلما أفاق قال صدق الله ورسوله.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
قال ابن رجب هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، المراؤون بأعمالهم، العالم والمجاهد والمتصدق من أجل الرياء، لأن يسير الرياء شرك، وهذا المرائي لم ينظر إلى عظمة الخالق وإنما نظر إلى الخلق، انتهى كلامه رحمه الله. بقي أن ننبه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن العبد إذا عمل العمل الصالح وأثنى عليه الناس وسر بذلك أن هذا لا يضره، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. قال ابن رجب إذا عمل العمل مخلصا لله عز وجل وقذف الله عز وجل في قلوب المؤمنين الثناء الحسن عليه وسر بذلك فإن ذلك لا يضره، فإن الله جل وعلا قال
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الأمر الثاني ألا يترك المؤمن العمل من أجل الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمؤمن إذا كان له ورد من صلاة الضحى أو قيام الليل فإنه يصلي في أي مكان ولا يضره اطلاع الناس عليه إذا علم الله عز وجل من قلبه أنه يفعل ذلك سرا، وعليه أن يجتنب مفسدات الإخلاص، انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، الخلاصة أن الرياء محبط لجميع الأعمال، وأنه سبب للعنة الله عز وجل والطرد من رحمته سبحانه، وأنه من المهلكات من الشرك الأصغر الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، بل يعذب بقدره. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلى المؤمن أن يشمر عن ساعد الجد وأن يجتنب الرياء وأن يحذر منه وأن يخلص لله عز وجل في أقواله وأعماله وفي أموره كلها. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الرابعة وهي بعنوان مجالس الصحابة.
قال الله تعالى
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
روى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث عبيد الله بن حصن قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه الصورة لكفتهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون لهذا التوجيه الرباني الكريم في هذه الصورة، فيتواصون بالحق ويذكر بعضهم بعضا، والشواهد في هذا كثيرة. فروى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، والمخلاف المقصود به الإقليم، وقال لهما عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وكان كل واحد منهما يزور الآخر في أرضه. فزار معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري فوجده جالس وحوله أناس ورجل يداه مغلولتان إلى عنقه، فقال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري: يا عبد الله، أي من هذا؟ قال: لا، هذا رجل كفر بعد إسلامه، وفي رواية: ارتد وأصبح يهوديا بعد إسلامه. فقال معاذ بن جبل: لا أنزل حتى يقتل. قال أبو موسى الأشعري: إنما جاء به ليقتل. قال: والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فأمر به أبو موسى الأشعري فضربت عنقه. ثم قال معاذ بن جبل لأبي موسى: كيف حالك مع القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أقرأه في الصلاة وعلى راحلتي وقائما وقاعدا. وما أن أتفوقه تفوقا، أي أقرأه شيئا بعد شيء وحينا بعد حين. ثم قال عبد الله بن قيس: وكيف حالك أنت يا معاذ مع القرآن؟ قال: أنام أول الليل ثم أستيقظ فأصلي ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا يدل على أن الصحابة كان يذكر بعضهم بعضا وينتفع بعضهم ببعض. ومن الأدلة كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسدي أن أبا بكر الصديق مر عليه وهو يبكي، فقال أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله كلنا ذاك الرجل، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى نبي الله فقال حنظلة: نافق حنظلة يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: إذا كنا عندك ذكرتنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحالة التي كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقاتكم وفي مجالسكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يتفقدون إيمانهم، وكان بعضهم يستشير بعض ويصلحون ما حصل في نفوسهم من ضعف، يهذبون النفوس ويرفعون من الإيمان. أيها الإخوة الأفاضل، إن للعالم الرباني تأثير عجيب في طلابه ومريديه، وإن لتوجيهاته القيمة الأثر البالغ في إصلاح النفوس وفي تهذيبها. مجلس واحد قد ينتفع به سنوات عديدة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول عن شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله وكانا في السجن، يقول: ومع ما كان فيه من السجن والضيق إلا أنه كان من أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا وأنعمهم قلبا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الكرب وضاقت بنا الأرض أتيناه رحمه الله، فما أن نسمع كلامه ونراه حتى تنشرح صدورنا وينقلب ذلك قوة وثباتا على الحق. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم من أبوابها فأتاهم من ريحها وطيبها ما استفرغ قواهم وجعلهم يتسابقون إليها في دار العمل انتهى. وقال في موضع آخر: وإن مجالسة الإخوان والاجتماع بهم على قسمين، قسم يكون فيه الاجتماع على المؤانسة وشغل الوقت، وهذا مضرته أكثر من نفعه، لو لم يكن فيه إلا إضاعة الوقت وشغله بما لا فائدة فيه لكفى ذلك. المجلس الثاني أو القسم الثاني الاجتماع بالإخوان ويكون فيه تواصي بالحق ويذكر بعضهم بعضا، وهذا أمر طيب، ولكن فيه ثلاث آفات. الأولى تزيين بعضهم لبعض، أن يزين بعضهم لبعض العمل الصالح فيؤدي ذلك إلى العجاب والاسترسال في المباحات. ثانيا أن تكون المخالطة والكلام أكثر من الحاجة. ثالثا يصير ذلك طبعا فيخرج به عن المقصود، أن يصير ذلك طبعا وعادة فيخرج به عن المقصود. وقال: هذه المجالس مثل اللقاح، واللقاح يكون للنفس المطمئنة ويكون للقلب، فمن كان لقاحه طيب كانت ثمرته طيبة، ومن كان لقاحه رديء كانت ثمرته رديئة. فالأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والأرواح الخبيثة لقاحها من الشيطان، والله سبحانه وتعالى جعل بحكمته الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، على المؤمن الكيس الفطن أن ينظر إلى هذه المجالس، فما كان منها صالحا ونافعا وفي ذكر لله عز وجل وتواصي بالحق يحرص عليه، وما كان غير ذلك فلا يهتم به ولا يحرص عليه. روى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قعد قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والآن مع الكلمة الخامسة، وهي بعنوان: مخالفات في النكاح.
فإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة الزواج، وهو من سنن المرسلين. قال تعالى:
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
وقد حث عليه الشارع لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي هذه الأيام تكثر حفلات الزواج، وهذا شيء طيب يبشر بالخير، إلا أنه مما ينافي شكر هذه النعمة وقوع كثير من المخالفات فيها. فمن ذلك: أولا، المغالاة في المهور بشكل لا يطاق. قال بعض أهل العلم: المشروع أن يكون قليلا ميسرا. روى الحاكم المستدرك من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصداق أيسره، وقال عمر رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكح بنتا من بناته ولا امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنها سئلت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت كان صداقه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. وفي غلاء المهور مفاسد عظيمة، من أعظمها تأخر كثير من الرجال والنساء عن الزواج أو تركه بالكلية، وكفى بهذه مفسدة. ثانيا من المخالفات ما يسمى بدبلة الخطوبة، وهي عبارة عن خاتم يضعه الرجل في يده، وبعض الناس يعتقد أن العقد مرتبط بهذه الدبلة، وخاصة إذا كانت من الذهب. وقد وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم لبس الذهب للرجال، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرأى خاتما من ذهب في يد رجل من أصحابه ونزعه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. قال الشيخ الألباني رحمه الله ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس من عادات النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم. روى الإمام أحمد المسند من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. ثالثا من المخالفات ما يسمى بالمنصة، وهي عبارة عن مكان مرتفع يجلس فيه الزوج والزوجة أمام الحاضرات من النساء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومن أعظم المنكرات ما يسمى بالمنصة، وهي المكان المرتفع الذي يجلس فيه الزوج والزوجة أمام الحاضرات من النساء وهن بكامل زينتهن، وقد يصحب ذلك دخول أقارب الزوج أو أقارب الزوجة فتحصل الفتنة والاختلاط. في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، والحم هو قريب الزوج. وما ينتج عن هذا الاختلاط من فتنة وفساد وتحريك للغرائز والشهوات. رابعا من المخالفات التصوير، وهو من كبائر الذنوب، خاصة إذا كان التصوير للنساء. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. في بعض الحفلات تقوم إحدى النساء بتصوير الحاضرات وهن بكامل زينتهن، وحدث في بعض الحالات سربت هذه اللقطات التي فيها تصوير النساء وهن يرقصن بكامل زينتهن وانتشرت بين الناس. فهل يرضى أحد منا أن تلتقط صورة ابنته أو زوجته أو أخته؟ نسأل الله السلامة والعافية. خامسا من المخالفات إحضار المغنين والمغنيات ليغنين في حفلات الزواج، وهذا من أعظم المنكرات. فروى الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، أي المغنيات. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، وإنما جاز الشارع الضرب بالدف للنساء. على ألا يصحبه غناء ماجن. ثالثا من المخالفات استئجار قصور الأفراح والفنادق بمبالغ مالية طائلة والإسراف في ذلك. قال الله تعالى:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وقال سبحانه:
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
سابعا من المخالفات لبس بعض النساء في حفلات الزواج اللباس الضيق أو العاري أو المفتوح أو البنطال. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مملات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فيا له من وعيد شديد. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حضور هذه الحفلات فأجاب: إذا كان الواحد يستطيع الإنكار فإنه يجب عليه الحضور، وإذا كان لا يستطيع الإنكار فلا يجوز له الحضور حتى لو غضب الوالد أو الوالدة على الولد أو على البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثامنا من المخالفات السهر حتى الساعة المتأخرة من الليل. في بعض حفلات الزواج يصل السهر إلى قرب صلاة الفجر، فيضيع المسلم هذه الشعيرة العظيمة ويعرض نفسه لعقوبة الله تعالى. قال سبحانه:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلب يدركه ثم يكب على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. تاسعا من المخالفات ذهاب الزوجين بعد الزواج إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد تماثلها في الفساد والانحلال فيما يسمى بشهر العسل. والذهاب إلى بلاد الكفار مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي في سننهما من حجر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما. وما يصحب هذا السفر من خلع لحجاب المرأة وذهابها إلى ماكن الفساد والعهر واختلاطها بالرجال الأجانب وغير ذلك من المنكرات، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قطوف قطوف وتربوية.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.